عن الكلام في الرواية محمد المسلم الرواية الأولى باب العاشر من أبوابهم التيمم. قلنا الرواية حسب تفهمنا صحيحة السند وليست ضعيفة. سئل فيها الإمام سلام الله عليه عن شخص لا يجد إلا السلك ماذا يتوضأ؟ إمام قال هذا يغتسل به أو كما أو بالنهر. مشكلة على الاستدلال برواية على محل البحث محل الوهض وهو أنه لا يلجأ إلى السلج إلا بعد عجز عن الماء وعن التيمم معا. ومشكلة على الاستدلال بهذه الرواية بأن الإمام جعل السلج في حكم الماء فمع الماء خير، هذا معناه كلا الأمرين متوفر. فإذا كان وعليكم السلام كلا الأمرين متوفر فهذا بحث رواية أجنبية عن بحث التيمم جملة وتفصيلا. هذا الإشكال على الاستدلال بالرواية غير واضح علينا، لأن هذا الجمع بين الماء والثلج جاء في كلام الإمام سلام الله عليه وليس في كلام السائل. في كلام السائل أنه لا يجد إلا السلج ماذا يفعل، ليس أنه سلج وماء. فالرواية هذا لا يمكن تفسيرها بأنها واردة في مورد التمكن المكلف من أمرين معا، بل سئل أنه لا يجد إلا سلج ليس تفسر بهذا. أما كلام الإمام سلام الله عليه بأنه أو إما بالسلج أو يغتسل بالسلج أو بالماء لبيان أن الحكم السلج حكم الماء، فنتيجة ذلك بالدلالة الالتزامية يكون السلج يتقدم على التيمم لا بالعكس، فتكون رواية دالة على عدم لجوء إلى التيمم حتى ما توفر الغبار أو التراب أو نحو ذلك مع وجود السلج، لأن الإمام جعل السلج في مرتبة الماء والماء متقدم على التيمم على كذلك على التراب والتيمم كذلك السلج يكون متقدما. فرواية أجنبية عن الاستدلال لكن بهذا البيان وليس بالبيان الذي نسب إلى سيدنا العظام غذا. والوجه في كون السلج بحكم الماء هو أنه كما قلنا مرارا الغسل والغسل لا يتحقق إلا بجريان الماء مهما يكون جريان قليلا بل على المحل المقصود غسله. وأما مجرد وصول الرطوبة بدون أن يكون هناك حركة للماء فهذا يسمى مسحا ولا يسمى غسلا. وفرقنا بهذا بين المسح وبين الغسل. في الغسل تحريك الماء على المحل المقصود بنفس الماء أو بواسطة استعانة شيء، وأما المسح فهو لا جسم مبلل فتمسى به وتجره على مكان يابس فهذا هو المسح. فالمسح برطوبة غير الغسل ويختلف أحدهما عن الآخر بهذا. فبما أن الإمام أمر بأن يغتسل بالثلج فلا بد أن نفسر أنه متمكن من الذوبان من تذويب الثلج ولو قليلا قليلا بحيث يتحقق معنى الغسل وهو حركة الماء على المحل المغصوب. هذا كلامنا في هذه الرواية. أما الرواية الثانية من نفس هذا الباب فرواية علي بن جعفر ولكنها ضعيفة السند مثل ما قال سيد العظام من جهة معاوية بن شريح فإنه غير ثقة لم تثبت وثاقته فرواية ضعيفة السند. ولكن نحن في مقام الباطل نبحث عن الدلالة، لأن بحث شيء وصحة رواية لأجل الإفتاء شيء آخر، لسنا في مقام الإفتاء، في مقام البحث. فيبحث سأل راوي أنه أساء يبر يصيبنا دمق والسلج، فماذا هذا؟ كيف نفعل؟ هل نتيمم؟ أو قال عليه السلام هذا بالسلج يكون. كلمة الدمق في مجمع البحرين وبعض الآخر قال إنها معربة، يعني ليس كلمة عربية بل هي اللغة كلمة غير عربية، معربة من كلمة الدمى، ومعناه البرد، برد القارس. وهذا منه رضوان الله تعالى عليه غير واضح عليه. أما معربة تكون كلمة بنفس معنى والهيئة والحروف تنقل من لغة إلى اللغة العربية يسمى معرب، مثل مشكات، ملي كلمة غير عربية نقلها، أو العالم إبراهيم وغير إبراهيم من الأسماء الغير عربية دون استعملت أسماء الأجناس. أما كلمة الدمق فهي كلمة هذا مستعملة مشتقا، هذا في دمق قاد على أحد، يعني دخل عليه بدون إذن ومفاجئا. فإذا هذا لو كانت كلمة عجمية لا معنى لأن يكون له معنى اشتقاق في العربي، فأنتم أصريتم على أنها كلمة غير عربية، هذا غير واضح من هاي جهة. ومن جهة أخرى أنه تقول هاي أصلها دمى بالآخر حرف الثالث هو ها، وإنني حرف الثالث قاف، فإنذن هذا غير ذلك. ودمى حسب ما أتذكر عني ولست متأكدا من أن دمى هو مرض ضيق النفس، وهنا يفسر بالبر. وسيد العالم فسر الثلج بكلمة فارسية أخرى برف وغير برف مو دمى. على كل حال من هذا التفسير من صاحب مجمع البيان وغيره ممن تبعه ممن هو مطبوع غير واضح علينا. كيف ما كان ها هنا في الرواية يقول يصيبنا دمق والثلج، فلا بد أن نفسر بين برد القارص أو هواء البارد أو نحو ذلك، وليس مقصود هذا هنا معنى غير عربية، لأنه هو قلنا موجود في القاموس العربي. هذا وللكلام تتمام، والحمد لله رب العالمين.